قال أخبرنا مؤمل بن هشام عن إسماعيل عن شعبة بن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ورقاء عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا 30. ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله النيسبوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إبراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فصوموه 30 يوما. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قال أخبرنا محمد بن سلمة والحرث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن أبي القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال أخبرنا أبو بكر بن علي صاحب حمص قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فعدوا 30. ذكر الاختلاف على عمرو بن دينار في حديث ابن عباس فيه. قال أخبرنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء وهو ثقة بصري أخو أبي العالية قال أنبانا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا جرير بن منصور عن ربعي ابن حراش عن حذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. أرسله الحجاج بن أرطأة. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن الحجاج ابن أرطأة عن منصور عن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن عكرمة قال حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو العوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 كم الشهر وذكر الاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشة قال أخبرنا نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه شهرا فلبث 29 فقلت أليس قد كنت آليت شهرا فعددت الأيام 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور حدثه حاء وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أنبانا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصاً أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين حدثه الله عز وجل حديثهن فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعدها عددا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة
اللهم صل على صلواتك على سيدنا محمد وعلى آله
كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون
الحمد لله مكرمنا ببيان شريعة الغراء وتوضيحها على لسان عبده خير الوراء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الكبراء وعلى من والاهم بالله وسار على سبيلهم وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المتبوئين في الفضل أعلى الذراء وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين يرى ولا يرى وبعد فيواصل سيدنا الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه في سننه الأحاديث المتعلقة برمضان وذكر إكمال شعبان 30 إذا كان غيم وذكر اختلاف الناقلين عن أبي هريرة يقول في الحديث قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30 وقد جاء بعدد من الروايات يشير إلى الاختلاف فيها وبمجموعها يعلم أن المقصود أن يكمل الشهر 30 سواء كان ذلك شعبان أو رمضان أو غيره فإذا غم الشهر بسبب قتمة أو سحاب أو غير ذلك فيكمل العدد 30 للشهر الذي ترؤي الهلال فيه فلم يرى للشهر الذي بعده فيكمل الذي قبله 30 يوما وعلى هذا الجمهور وأخذ بمذهب ابن عمر الإمام أحمد بن حنبل أن معنى رواية فقدروا له فقدروا أو فقدروا له المعنى من التضييق، فظننا أن لن نقدر عليه أن نضيق عليه، معنى قدروه أنه تحت الغيم تحت سفة. ولكن هذا في دخول رمضان عند إمام أحمد، ولا يأتي في خروج رمضان، وإنما بخصوص شعبان فقط إذا غم فقدروا له باعتبار أنه قدروه أنه موجود تحت السحاب. ولكن الجمهور على خلاف هذا، كما هو ظاهر روايات متعددة أن المراد في القدر له أن يكمل العدد قبل، فكما نص عليه في عدد من الروايات الأخرى، فأكمل عدة شعبان 30. ثم كذلك أخذ آخرون، وهو قول فيه ضعف، أن المراد فقدروا له أي انظروا إلى مطالع القمر ورجعوا إلى الحساب وقدروا هل هو موجود أو غير موجود. ولكن ردوا على هذا القول بأن في الروايات في أول الحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فكيف يرجعنا إلى الحساب وهو قال ما هو مشهور بيننا ولا هو معروف بيننا؟ فقالوا لا، الاعتماد على الرؤية لا على الحساب كما هو قول الجمهور، وإنما الحساب قرينة قد تدل بها. فإذا اسمه أجمع أهل الحساب على عدم إمكانية رؤية الهلال، فجاء من يشهد به، فهذا الذي فيه خلاف في رده. وقال ابن حجر وغيره أنهم يقبلوا قول الحسابي في الاستحالة الرؤية، ولا يقبل في إثبات الرؤية إلا بالرؤية، وأما في الاستحالة يقدم إذا جاد من يرى، وأهل الحساب مجمعين على أنه مستحيل ولا يمكن الرؤية أصلا. ويقول صوموا لرؤيته، يعني الهلال، رؤية الهلال، وكيف صوموا لرؤيته المقصود ده يعني أنه صوم الغد، ما هو يصوم في ليلة رأوا الهلال، لا مش يصوم في الليل لا يزيد إذا رأيتم الهلال فصوموا، يعني أنه صوم غد، أنه صوم غد اليوم الثاني يعني معلوم، وافطروا لرؤيته، يعني افطروا يومكم الثاني، ما هو قدوا أذان المغرب قدهم مفطرين يقين قدوا وقت الليل. فإن غم عليكم الشهر غم أو غمية وغمية، وفي لفظ غبية يعني خفي، فعدوا 30، عدوا 30 يوما من شعبان فصوموا بعدها. وجاء في رواية البخاري فأكملوا عدة شعبان 30. إذن الخلاف في قولهم في رواية فقدروا 30 أو فقدروا له، الجمهور قالوا قدروا له تمام العدد 30، انظروا أول الشهر واحسبوا تمام 30، ويعرف هذا من مجموع الروايات، ومنها رواية الصحيفة نوم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 سواء. وكان المذهب الثاني لما نفقدوا له ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، فبهذا أوجب الصيام من الغد ليلة 30، هذا مذهب ابن عمر، جاء عنه في سنة أبي داود كان إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دونه من دون منظر سحاب أو قدر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظر سحاب أو قدر أصبح صائما. وهذا في دخول رمضان فقط عند ابن عمر، وكان يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب ولا يقدر أنه تعتله، أن تعتل إذا كان في يوم 30 من رمضان في 30 كان غيام ما يحسب يقدر أن الهلال نقوى ما يفطر، يفطر إلا مع الناس، لكن في دخول رمضان يعمل هكذا. قالوا بهذا أخذ، فالمشهور على الإمام أحمد بن حنبل أخذ بقول ابن عمر هذا. في دخول رمضان، وظواهر الحديث تدل أنه لا فرق بين رمضان ولا بين شعبان، وأي شهر من الشهور هذا هو الحكم فيه سواء. وهذا المذهب الثالث الذين قالوا قدروه بحساب المنازل، قدروه بحساب المنازل للقمر رجعوا إليه. وعلى كل فهذا إذن يضعفه رواية إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وذكر لنا إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ورواية فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا لا تصوموا حتى تروا الهلال فلا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. فإذن أفاد الحديث أنه لا يلزم الصوم إلا بالرؤية، بالرؤية فلا تفطروا بغير الرؤية إذا رأيتم. نعم. فإذا كان هناك غيم صار يوم 30 من شعبان، فهل يجوز أن يصام أو هو يوم الشك؟ عند الشافعية ما كل يوم 30 من شعبان يوم شك، إن تحدث برؤية الهلال ولم يثبت أو رأى من لا تقبل رؤية هذا يوم شك، وأما إن ما تحدث برؤية الهلال أصلا فهو يوم 30 يوم 30 من شعبان، حكم بقية أيام شعبان. فإذا أراد أن يصوم عن رمضان فهو ممنوع لما نص في الحديث، بل يكمل 30 شعبان ولا يصوم عن رمضان. وإذا صام بنية رمضان ما ينعقد صومه، ولو ظهر أنه من رمضان فما يجزي هذا الصوم بهذه النية. وقال الحنفية أنه يكره أن ظهر أنه من رمضان قالوا يجزيه عنه، وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا. إذن فهذا يوم 30 قد يكون يوم الشك. فإذا أراد صومه لا عن رمضان بيصومه، ليش معك؟ قال هو 2 وأنا عدت يصوم يوم 2 مثلا، أو عليه قضاء أو عليه نذر وكفاء ما إلى ذلك. فيقول المالك يا شافعي صح ما عليك شيء، صوم عن قضاء وعن نذر وكفارة أو عن ورد تعتاده. فإذا كان لا ما هناك سبب قال بس أنا بتطوع بصوم هذا اليوم، عادتك تصوم؟ قال لا عليك قضاء. قال لا الشافعية قالوا من بعد النصف من شعبان ممنوع إلا لمن ورد وقضاء ما عدوا ليوم 30، هذا من بعد النصف من شعبان ممنوع، فمنعه الشافعية وحرموا عليه أن 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 يصوم إلا في ورد أو في قضاء وما إلى ذلك سواء. إذا أراد أن يصومه عن غير رمضان جوزت المالكية ذلك، الشافعية قالوا شرط أن يكون قضاء ونذر وكفارة وتطوع، إذا وافق ورده، من دون ورد تطوع لا، من عند النصف ممنوع سواء. فيقولون صوموا بتطوع فممنوع عند الشافعية، وقالوا بتحريمه، وقال المالكية ما دام أنه ما يصوم عن رمضان فيجوز له أن يصوم هذا اليوم. وكان الحنفية لاحظوا أنه لا ينوي عن رمضان ولا عن شيء واجب ثاني، ولكن إذا أراد التطوع فلا يضر عندهم. ثم ذكر لنا رواية لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فإنهم عليكم فاقدروا له. فيدل على وجوب الصوم أيضا على المنفرد إذا رأى هلال رمضان وحده، وكذلك إذا رأى الهلال ليلة العيد وحده فإنه عليه أن يفطر الرأي بنفسه لأنه رأى، وهكذا يقول الأئمة الأربعة في دخول رمضان أن من رأى ولو كان وحده ولم يثبت عند الحاكم يجب عليه في حق من رأى في الفطر إذا رأى شوال وحده. يقول الأئمة الثلاثة لا يفطر احتياطا للصوم، ممكن رؤيته فيها شيء ثم عن ناش. قال الشافعي إذا بعينك رأيته ما تشك في ذلك، كيف تصوم يوم العيد؟ ممنوع تصوم يوم العيد، يكون حرام عليك صوم يوم العيد. فيقول الشافعي أنه إذا رآه بنفسه ليلة العيد رؤيا محققة لا يشك فيها وجب عليه أن يفطر، وينبغي أن يفطر سرا إذا لم يثبت عند الحاكم، فيثبت افطر سرا. وقال الأئمة الثلاثة أنت وحدك رأيت، كان خلق الله كلهم ما رأوا بالدنيا ناس ولا حد رأى إلا أنت، ثم خلق الله. فنتهمك واحتط لصومك، واحتط لصومك ولا تفطر إلا إن رأى خلال رمضان فيصوم عندهم كلهم بالاتفاق، يجب عليه على الأربعة أئمة الأربعة واجب عليه صوم ما ثبت ثبت ما ثبت، ما كنت تصوم أنت بنفسك رأيته لأجل الاحتياط للصوم. إنما اختلفوا في رؤية هلال شوال إذا واحد رأى وحده. وروى لنا أيضا رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إذا رأيتم الليل فصوموا وإذا أدموا فافطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وواصل الشيخ ذكر الاختلاف من جهة الأسانيد وكلام بعض الرواة، ولكن الحديث في حد ذاته مجمع على صحته ووارد في عدد من الكتب السنة، والله أعلم. من ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربيع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله لأن الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه وسلم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثيل، الأماثيل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل للإمام يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري، قال رضي الله عنه وعنكم أجمعين: ويستحب تكرير الاستسقاء ما لم يسقوا ولم يستبطئوا الإجابة، ففي الحديثين يستحب وفي الحديثين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. قال بعضهم يستحب الإلحاح والتكرار، فإن لم تصلح نياتهم فعسى يسقون لتحريهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإحيائهم لها. ويستحب أن يتمطروا لما رواه مسلم عن أنس قال أصحابنا،
معنى يتمطروا يبرزوا للمطر ويتعرضون لأن يصيبهم المطر.
قال أصحابنا مطر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسر صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه المطر، فقلت يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال إنه لحديث عهد بربه.
حديث في صحيح مسلم، من الحديث يقول إنه حديث عهد يعني في تكوينه، تكون من جديد وأنشأ وأنزل إلى الأرض من جديد، فهو في خلقه وتكوينه جديد حديث عهد بربه، تكوينه لأن الحق سبحانه وتعالى الآن كونه وأرسله إلينا، فكان بينه وبينه ذوق مواصلة من الحق فتعرض لهذا المطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في هذا شهود يقول سيدنا الخليل إبراهيم والذي هو يطعمني ويسقين، فيشهد أنه جاء من عين. وكان يقولون أن الله أوحى إلى داود لو سقت إليك حبة مسوسة حبة وهي مسوسة، فعلى مني ذكرتك بها فاشكرني عليه. يقول أنا جاءت من عند من وذكرك هذا حتى حبهم سوسن. المسألة ما هي اللي جاء الهدية، كيف ذكرك وكيف اختارك وأرسل إليك هذا جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا قال الشافعي عندنا يستحب البروز لمطر أول السنة، أول مطر في السنة يأتي يبرز له وقد أنا وقد كانوا يخرجون إلى المسيرة ويتغسلون فيها في أيام مجيء الأمطار، وقد هم يخلطون هذا من يتعمل السنة وما يريد يعرضون أبدانهم لمطر السماء. لا إله إلا الله. قرأ.
ويستحب أن يغتسل ويتوضأ في السيل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سال الوادي قال أخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فيتطهر منه وبحمد الله تعالى ويحمد الله تعالى عليه. قال البيهقي ورواه الشافعي بإسناد منقطع. ويستحب الدعاء عند نزول المطر والتسبيح عند الرعد والبرق وترك الإشارة إلى البرق والودق، وإلا وألا يتبع بصره الكوكب إذا انقضى لأحاديث وآثار وردت في ذلك والله أعلم.
يقول لا يستحب عند الدعاء عند نزول المطر، وفي الخبر سنتان ما تردان، الدعاء عند المطر أو بعد المطر وعند التحام الصفوف، إذا التحام الصفوف الحرب الجهاد في سبيل الله وعند نزول المطر، وفي رواية عند النداء، عند النداء عند الأذان وعند نزول المطر. فينبغي الدعاء عند نزول المطر وعند الرعد والبرق التسبيح، فيقول سبحانه من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته عند الرعد، وعند البرق سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا، وعند الرعد سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وهو على كل شيء قدير. وقال ابن عباس يقول انه من قال عند الرعد والصواعق سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكه سبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته وعلى كل شيء قدير، فان اصابه شيء فعليه ديته، يعني ما يصيبه شيء من الصاعقه. اذا قال هذه الكلمه قال ان اصابه شيء ديته علي، يعني لن يصيبه شيء اصلا. قال سيدنا جعفر الصادق إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله، ولا تصيب الذاكر له وقت الذكر ما تصيب، بل يقال أنه ما يتمكن من صيد الطير ولا الحوت في البحر إلا وقت غفلته عن ذكر الله، أما يغفل الطير عن الذكر يتمكن من صيده، ووقت ذكره خالف ما تجي ما تقدر عليه ما تزيد. لا إله إلا الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. قال وتلك ترك الإشارة إلى البرق والود كذلك تنزل المطر الذي مع لمع البرق، وأن لا يتبع بصره الكوكب إذا انقض فذلك مكروه وقد يؤثر على البصر. لا إله إلا الله.
وأما الكسوف فروينا في الصحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله تعالى وكبروا وتصدقوا. وأما صفة صلاتها فهي ركعتان، في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة، وفي الثاني دون ذلك، والثالث دونهما، والرابع دونه، ويطيل التسبيح في كل ركوع دون القيام الذي قبله، ويطول السجدة الأولى كنحو الركوع الأول والثانية كالثاني، ويجهر في كسوف القمر لا الشمس، ويخطب خطبتين كالجمعة. وعلم أن الظاهر في مذهب الشافعي أنه لا يطول السجود ولا يصح ذلك، فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين وغيرهما إطالته، ونص الشافعي رحمه الله تعالى في البويطي ما لفظه يسجد سيدتين تامتين طويلتين يقيم في كل سجود نحو ما أقام في ركوعه، هذه عبارته، فحينئذ لا يصح نسبة عدم التطويل إلى الشافعي، مع أنه رحمه الله تعالى قد تقدم في ذلك وأنصف كل الإنصاف، حتى قال مذهبي الحديث إذا صح الحديث فاتركوا قولي، وقد كان له في الحديث اليد الطولاء والسابقة الأولى، وثبت في صحيح مسلم تطويل الاعتدال أيضا، فينبغي العمل به، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، والله أعلم.
نعم. وهنا نقل عن الإمام النووي في روضة الطالبين، هل يطول السجود في هذه الصلاة يعني صلاة الكسوف؟ قولان ظهرهما لا يطول كما لا يطول التشهد، والجلوس بين السجدين والثاني يطول، نقله البويدي والترمذي والمزني عن الشافعي رضي الله عنه، قلت النووي الصحيح المختار له أن يطول السجود في هذه الصلاة، وقد ثبت في إطالتها أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة، وهذا صلاة الكسوف والخسوف، ويكون في كل ركعة قيامان وركوعان، ولو صلى بقيام واحد وركوعات صحت، ولكن الأفضل أن تصلى الكسوف والخسوف، فيقوم مرتين في كل ركعة ويركع مرتين في كل ركعة. فإذا قام القيام الأول ينبغي أن يقرأ سورة البقرة ثم يركع، فإذا ركع فينبغي أن يسبح بمقدار 100 آية من سورة البقرة ثم يرتفع، فيقوم القيام الثاني يقرأ سورة آل عمران ثم يركع فيكبر بمقدار 80 آية ثم يعتدل ولا يطول، ثم يسجد ويسبح بمقدار 100 آية ثم يجلس بين سجدتين ولا يطول، ثم يسجد ويسبح بمقدار 80 آية ثم يقوم الركعة الثانية، ففي قيامها الأول يقرأ بسورة النساء ثم يركع فيسبح مقدار 70 آية ثم يرفع القيام الثاني فيقرأ سورة المائدة ثم يركع فيسبح مقدار 50 آية ثم يعتدل ما يطول، ثم يسجد فيسبح بمقدار 70 آية ثم يجلس بين السجدتين ما يطول، ثم يسجد فيسبح بمقدار 50 آية ثم يرفع ويتشهد ويسلم، ما عاد يحصل حد وراه ده عمل بهذه الكيفية كما صلى بها بعض الناس، وجاءوا ناس جماعة معه يصلون صلاة الخسوف منهم عدد ما شاء الله كم مصفوف في المسجد، وذا جاء بالطريقة هذه خاشع في صلاته لما نسلم حصل واحد فلا فين الناس؟ قال ايش فين الناس؟ تقول هذا تطويل، انا لا يوم علي بقفل المسجد وعلي حق الا بروح مدروم هو المنظف في المسجد بيقفل، قال الا بروح كما هم بخليك وحدك فما عاد حصل الا واحد. وقد صلى بها بعض المرات عند محمد الهدار في الرباط لكن ما راح ولا ما حصلهم محلهم الا من سقط وغمي عليه في الصلاه، هذا واحد كان باقيين ريزين سلهم. وهذه اكبر كيفيه. ثم الكيفيه الوسطى ان يصلي بقيامين وركعين من دون تطويل، يقرا شيء من السور من المفصل ويسبح تسبيحة 11 ونحوها، هذه طريقة متوسطة. وأخفها صلى ركعتين مثل سنة الصبح مثل سنة الظهر ركعتين، هذه للكسوف أو للخسوف، فهذه صلاة الخسوف والكسوف تذكرة لنا بمكوكب الكواكب ومسير الكائنات جل جلاله وتعالى، فأن الأمر بيده لا شيء منها يحكم ولا نقدر نحن نحكمها، هو يحكمنا ويحكمها يسيرها كما شاء، لا إله إلا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح للإمام النووي رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب صوم يوم الاثنين والخميس، لما رواه سامة بن زيد رضي الله عنهما وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. الشرح: حديث أسامة رواه أحمد بن حنبل والدارمي وأبو داود والنسائي من رواية أسامة، لفظ الدارمي كلفظه في المهذب، وأما لفظ أبي داود وغيره فقال عن أسامة رضي الله تعالى عنه عنكم وعنا حين قال: قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا في يومين إذا دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم،
صلى الله عليه وعلى.
وقد ثبتت أحاديث كثيرة في صوم الاثنين والخميس، منها حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا،
ويرشد إلى إحياء الذكريات صلى الله عليه وسلم، وإنما سألوا عن صوم الاثنين فذكر له حكمة أخرى غير حكمة عرض الأعمال، قال: لك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، ففيه إشارة إلى سنية إحياء الذكريات، إحياء الذكرى، ذكرى المولد وذكرى البعثة. وجاء في رواية غير مسلم: ويوم أسري بي فيه وهو يوم هجرت فيه، هجر فيه أتيت طيبة، فجاب ذكرياته صلى الله عليه وسلم من المولد والبعثة والإسراء والمعراج والهجرة والدخول إلى المدينة المنورة. ثم كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين، يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا هذين حتى يفيئا، رواه مسلم.
يفيئا يرجع. نعم.
وفي رواية: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم معنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم معنا وعن سائر عباد الله الصالحين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس، رواه الترمذي والنسائي، والله تعالى أعلم. قال الترمذي: حديث حسن. قال أهل اللغة: سمي يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام. قال أبو جعفر النحاس: سبيله أن لا يثنى ولا يجمع، بل يقال مضت أيام الاثنين. قال: وقد حكى البصريون اليوم الاثنى والجمع الثناء. وذكر الفقهاء أن جمعه الأثانين والأثان، وفي كتاب سيبويه اليوم الثناء فعل هذا جمعه الأثناء. وقال الجوهري: لا يثنى ولا يجمع لأنه مثنى، فإن أحببت جمعه فقل أثانين. وأما يوم الخميس فسمي بذلك لأنه خامس الأسبوع. قال النحاس: جمعه أخمسة وخمس وخمسان، كرغيف ورغف ورغفان، وأخمسا كأنصبا وأخامس، حكاه الفراء، والله تعالى أعلم.
خمس وخمسة وخمسان، رغيف رغوف ورغفان، والله أعلم. يوم الاثنين ويوم الخميس. وانظر إلى حالة المتشاحنين مساكين، لا لهم مغفرة لا في اثنين ولا في خميس ولا في رمضان، على إيش يقصدون نفسهم في هذه المصائب ما هم دارين. فما أحسن يطهر الإنسان قلبه، اللهم طهر قلوبنا وصفها ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل إلى الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه المجموع إلى أن قال: ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل مات بفلات منعه ابن السبيل. يقول الله يوم القيامة له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله تعالى: لقد أخذها بكذا وكذا، فصدقه وأخذها وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. قيل: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث والديوث. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجره.
جمع لنا بين ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة، شأنهم خطير، كل من هؤلاء كانوا خطير في الآخرة، وهو من الخاسرين. من ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا حول ولا قوة. رجل على فضل ماء بفلا منعه ابن السبيل، عنده ماء زايد وفي فلا يعد المسافرين المارين يحتاجون الماء، يقول ماشي هذا حقي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ينظر الله إليه ولا يكلمهم ولا يزكيه ولا عذاب أليم. يقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. أنت خلقت الماء، أنت أنا مشيت لهم وجيت وتمنع المحتاجين إليه، اليوم بمنعك فضلي كما منعت عبادي فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله تعالى: لقد أخذها كذا كذا، كذب، ما أخذها منك، فصدقه وأخذها، ولو ما دام هذا ثمنها اشترى. فرح ذا فرح وطاح، فقلت: لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه، لأنه حلف حلف كذب في بيع بعد العصر، ففيه مضاعفة الإثم على الحلف بعد العصر. وإذا حلف بعد العصر كان الإثم أشد أكبر، هو كذاب فيما يحلف لا إله إلا الله. قال ورجل بايع إيمان يدخل معه ويقول له من معك وبنقوم، وإيش قصده؟ قصده يعطيه وظيفة ووزارة وشيء، إن أعطاه تمام قال نحن معك ماشي ينقض. لا قصده إقامة شرع ولا دين ولا حكم ولا ولاية بمنهج الله، قال قاسد بيلهف شو بيعطي فبايعوا، وما قصده لا نصرة الدين ولا طمأنينة الناس ولا حصول الأمن ولا إقامة الحدود ولا تعظيم الشريعة، قصده بايع ذا بنحصل من وراء شيء، بايعه وعطاه العهد إن حصل الفلوس وفاء، ماشي حصل انقلب. هذا ممن لا ينظر الله إليهم من قيام ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، قاعد يتخذ الأمر السلطان العب وهو عبث، وإنما يبايع من أجل نصرة الله، من أجل نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل الدين. وهؤلاء ثلاثة آخرين قال لا يكلمهم الله يوم القيامة لا ينظر لهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، كررها ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم لا يزكيهم ولهم عذاب، ثالث مرة قالوا خفوا وخسروا يا رسول الله من هم هؤلاء؟ قال المسبل، يعني المتكبر الذي يسبل ثيابه زهلقه وبهرجه وسمعة بين الناس، يسبل الإزار يسبل الثياب المسبل، والمنان ما يعطيها حاجة حديثي، نحن أعطيناكم نحن ما قصرنا فيكم دائم نواسيهم دائم، انت الحين مملوك تحت ملك يسر الخير لك ويردك بتمن انت على عباده، انت خلقه وهؤلاء خلقه وهكذا، ولهذا كنا نعلم فيها ثقافة العوام عندنا لما تطلب الخير يقولون شوف الحاجة ما حاجتي حاجفه إلا يا عبدي أعط عبدي، ألا يا عبدي الرب يقول لي أعطي عبدي أعط عبدي، ذا يسخر ذا ذو ذا ذو العول معصي جل جل، بس بيشرفك أوجر على يدك من شان يثيبك تقوم تمن أنت وتجعل المنة لك، أنا أعطيت وأنا تقدمت وأنا وابد وأنا دائم أعطيهم وأنا ما أنا مقصر معهم وأنا، وكيف ما تعرف قدري وانا اظلي واسيك وانا ارسل لك من مره وانا اعطيك تمن. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذن، لا اله الا الله. فالمنان المنان يعني كثير المن بالصدقه، حتى بالنفقه على عياله اذا اللي ينفق على عياله يقول اعطيتكم جبت لكم انا من اتعب من وراكم، واجب عليك تنفق على اولادك ومن الله، وإن قلت عليك ما معك شيء بسم الله على اللي معكم تقاسموه، ولا عدتمن ولا منين جيب ولا جبت لكم ولا أخذت لكم، الرزق رزق الله والملك ملك الله والعباد عباد الله تعالى، لا تمن على خلق الله، المن لله سبحانه وتعالى. لما لقي صالح لقي صالح معه صدقة له فقوده فقير، قال خذ لا لك شل هذا ما هو لك لا، وذاك مثله خير عاقل قال وهات لا منك وانت هاتها ما هي منك لا، هذا قال خذ لا لك، قال وهاتي لا منك هاتها ما هي منك، سلطك سلط عليك الدواعي تسلم لي من ماله، هو المال مال الله، وقال خذها لك يعني انا انفقها لله تعالى ما هو لك ولا شيء، هذا قال خذها لا لك يعني لله ما هو، قال وهاتها لا منك وهاتها منه هو، انت اعطيتنا له وحدها منه، ها بسم الله لا اله الا الله، فما هو الا هو جل جلاله. فالمنه له في كل خير، المنه للرب الخالق هو الذي يجري الخيرات، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم لمن، يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، فالذي ينفق مرة على الناس فمثله كمثل صفوان يعني حجر قوي أملس عليه تراب، هذا التراب فوقه التراب من شانه يوضع فيه البذر ويثمر، إلا جاء مطر قوي أصابه عليه تراب فأصابه
وابل بدك صلدن حجره ملجا كما هي ولا شيء فيها
يعني صدقته كلها تروح كما ذري صفوان اي تراب فدك صلدن يقدرون على شيء مما كسبوا فالمنه لله. قال والمنان والمنفق سلعته بحيث الكاد يبيع يظل ينفق السلع حقه والله هذا يساوي كذا والله هذا ما تحصله في السوق كلها فين تحصل والله اشتريناه بكذا والله الناس يتمنون كثير والله الناس قالوا لي بيشترونه بكذا كذا كذب حول ينفق السلعة حقه جعل اسم الله العلي لا لرب العرش من شان يحصل له كم ريال بلا حسد بلا عقل من شان حقه البلا تمشي. فهذا ممن لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. ثلاثة ثانين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة عاق والديه والمرأة المترجلة هي مترجلة تتشبب بالرجال أنت خلقك الله مرة فشرفك الأنوثة وشؤون المرأة وخصائص المرأة عزك وشرفك هذا وذاك عز وشرف الرجل المرأة الأشياء المختصة بالرجل إن هو نزل وقال بغى حقش الخصائص قليل أدب خالف تركيبة الحق وترتيب الفطرة وإن أنت كذلك خرجتي عن شرفك وقمتي بتأخذين خصائص الرجال لعن الله مشبهين من الرجال بالنساء ومشبهات من النساء بالرجال. فهذه المرأة المترجلة والديوث ديوث ما يبالي أن يمس أهله الخبث أن ينظر إليهم وأن تطلع على عوراتهم وأن يفعل السوء ولا يبالي من دخل على أهله مش عنده غيره هذا الديوث ما يدخل الجنة ولا ينظر الله إليه. وثلاثة يقول الله أن خصمهم يوم القيامة من كان خصمه الجبار إيش بيصلح رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بالله حلف بالله وأنه كذا وبعدين غدر قال بالله بجيبها لك فقلت هذا باقي. وبعدين رجل باع حرا استعبده بلا حق وراح يأكل ثمن حقه ويبيعه داخل الله وهو. ورجل استاجر أجير استوفى من العمل كمل قال روح لك حقي الأجرة قال روح برا ماشي عندي فهذا خصمه الله لله بالله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. وهكذا كان واحد متسبب مسكين يأخذ النفقة حقه في السوق شاد سمكة جابها يبيع قال له هاتها وشالها منه قال وين القيمة قال ماشي بروح له ها قال له يحملها له للبيت وقال له روح راح قام دخلت شوكة في اصبعه وأصابته أكلة وقطعوا له الاصبع الثاني انتقلت للثالث ثالث رابع طلعت في الكف وصلت إلى العضد وكل ساعة يقطعون فيه قال وحين انت ايش بك الحين في مصيبة صلحتها بينك وبين حد شيء. قال مرة واحد شيبة فقير خليت حقه له خليته يوصل الحاجة البيت ولا أعطيته قال بس ما بقى هذا ولا بيوت كله كله جسدك بيروح روح جاي لي ويعتذر قال سامحت قال أنت إيش قلت لما قال لما جيت بهجمتك وهنجمتك وعملت قلت اللهم إنه أراني قدرته فيا فأرني قدرتك فيه قلت هذه الكلمة قال والله هذه قدرة الله شوفها كيف قلت بأهلك وبروح نهائيا لكن قدرة الحق ما أحد له طاقة على قدرة الحق جل جلاله. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم كتابكم سعادة المعاد المحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا إلى أن قال إمام الحداد وإياك والدنيا فإن حلالها حساب وفي محظورها الهتك للستر التحذير من التعلق بالدنيا والاغترار بها وإياك والدنيا وهي كل ما ألهاك عن الله وشغلك عن طاعته فإن حلالها حساب وهو موقع لك في الغفلة وفي محظورها الهتك للستر بإيجاب العقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى.
وإياك والدنيا أي ما أشغلك عن الله أنت عن الله تعالى من كل ما لا تحتاج إليه ولا تضطر إليه من شؤون هذه الحياة، فإن حلالها حساب، والتشوف إليه والتوسع فيه يوقعك في الغفلة ويوجب لك الحساب. وفي محظورها أي المحرم منها الهتك للستر، كل هذا يوقف الأمة على طريق التوسط والاعتدال حتى لا يزيغ عن سواء السبيل. ويتوجه الخطاب لمن تيسرت له الأسباب فوسع له في الرزق أن يتقي الله فيما يأخذ وفيما يدع، وأن يحسن صرفه في مواطن الخير. ولما كان أهل القلوب العارفة النويرة التي تستعمل الأشياء في محلها، كان أحدهم يشتغل في السوق ويكتسب له عن بصيرة في كيفية الدخل وفي
المين. ولما كان أهل القلوب العارفة النويرة رزقنا الله إيمان.